بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن بر الوالدين واجب، وأن بر الأم آكد من بر الأب. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
عبد الكريم ارحمهما كما
ربياني صغيرا.
تنفيذ فهد بن محمد المعتم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله
جاء رجل فقال: يا رسول الله، على قائد من الناس بحجرين صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فهذا الحديث فيه بيان تأكيد حق الأم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سأل عن أويس، عمر رضي الله عنه سأل عن أويس، فجيء به إليه فأخبره بما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: أريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. فهذه الأدلة كلها تدل على عظم حق الوالدين من جهة، وعلى تأكد حق الأم من جهة أخرى، وعلى الآثار التي تترتب على هذا البر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالعقوق الذي يحصل من الابن لأبيه سيأتي له أولاد يعملون له من العقوق ما عمله مع أبيه، وبناء على ذلك فإن الشخص يحرص على القيام بحق والديه في جميع ما يحتاجان إليه. أما بالنظر إلى صورة السؤال المسؤول عنها فلا شك أن عمله هذا محرم، يعني كونه لا يتصل بها إلا من العيد إلى العيد، وأيضا عن طريق التلفون. فهذا الرجل إن كان سالما في عقله، يعني ما هو مجنون، أو كان سالما من الصوارف، لأن بعض النساء إذا تزوجت الرجل صرفته عن جميع أقاربه من أجل أن تتفرد به وتتصرف في عقله وفي فكره وفي وقته وفي بدنه وفي ماله. فإذا كان الشخص يعني يتصرف باختيار منه فلا شك أن عمله هذا محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الخفين بما بقي من بلل للأذنين؟
الجواب: الشخص مأمور بالمسح على أعلى الخفين. وأحب أن أنبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس، مثل ما سأل عنه السائل، من ناحية أن ما يبقى في يديه بعد ما مسح رأسه وبعد ما مسح أذنيه ما يبقى في يديه رطوبة تنتقل إلى فيأخذ ماء تنتقل إلى الخفين فيأخذ ماء جديدا لهما. هذا خطأ. وفي خطأ آخر، وهو أن الشخص يمسح عليهما بيديه، يعني يمسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى في لحظة واحدة، مع أن المفروض أنه يمسح على اليمنى أولا ثم يمسح على الإسراء، لأن ترتيب الوضوء من الأمور الواجبة، يعني ترتيب غسل أعضاء الوضوء هذا من الأمور الواجبة، فلا يجمع بين القدمين في لحظة واحدة من ناحية المسح، بل يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما موقف المسلم من كثرة الفتاوى في وقتنا الحاضر، مع ملاحظة أن الجميع من هؤلاء المفتين قد يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة، فمن أين للشخص العادي أن يعرف المقبول وأن يعرف المردود، وما موقفه من هذه الفتاوى؟ مأجوري.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على السائل أن يتحرى في سؤال في توجيه سؤاله من يثق بعلمه، ومن ويثق أيضا بأمانته. وليس كل من فتح باب الإجابة للناس على الأسئلة التي يوجهونها إليه، لا، هذا قد لا يكون متمكنا من العلم على الوجه الذي يمكنه من القيام بهذه المهمة، وبخاصة المسائل التي تكون موقع خلاف. هذا من جهة، وكذلك من جهة الأمور الواقعة، لأن المسألة الواقعة يحتاج السائل إلى أن يكون فاهما لها تماما، وينقل هذا الفهم إلى الشخص الذي يسأله، ينقله بأمانة. وإذا كان نقله فيه قصور، فإن المسؤول يجب عليه أن يناقش هذا السائل من أجل أن يتصور الواقعة على وجه سليم، يتصور الواقعة على وجه سليم. ثم بعد تصور هذه الواقعة على وجه سليم، يلتمس مأخذها من القرآن. قد يكون المأخذ دليلا خاصا، وقد يكون دليلا عاما، وقد يكون دليل، وقد يكون تقعيدا عاما، وقد يكون تقعيدا خاصا، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا. والشخص الذي لا يتمكن من الربط بين الحوادث التي يسأل عنها، لا يتمكن من الربط بينها وبين مداركها الشرعية، لا يجوز له أن يقدم على الإجابة على ما يقدم إليه من أسئلة. فالصحابة رضي الله عنهم وهم يجالسون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه ويتعلمون منه، إذا جاء السائل كل واحد منهم يحيل السؤال إلى الشخص الذي بجانبه، كل يتعذر. والإمام مالك رحمه الله سئل عن مسائل كثيرة، فأجاب عن 4 وقال في الباقي لا أدري. فقال له السائل: أنت مالك ابن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها، وتقول لا أدري، قال له الإمام مالك امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس عن المسائل التي سألتني عنها وقلت لك فيها لا أدري. يعني إذا كان ما يكفيك أنك أنت تعلم أنني لا أدري فأعلم الناس، وهذا مما يدل على ورع الإمام مالك. ولهذا يقول بعض السلف من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فمما يؤسف له أنه يوجد بعض الأشخاص المنتسبين إلى العلم هم ليسوا بمتمكنين من العلم، ولكن عندهم شجاعة وعندهم إقدام وعندهم محبة للإجابة على أسئلة، ولا يفرقون بين كون الجواب صحيحا أو ليس بصحيح، وإنما يهمه وإنما المهم هو أن يكون بارزا يجيب الناس، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو كان ذلك في محاضرة يلقيها أو كان ذلك في جواب شخص، يعني في جواب شخصي لشخص يسأله. والمقصود من جميع هذا الكلام هو أن كل شخص مسؤول عما يقوله، ولهذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها علمه فيما عمل به، علمه فيما عمل به، ومن العمل بالعلم أن يوجه الناس. فإذا لم يكن متمكنا من معرفة ربط الحوادث بمواردها من الشريعة فعليه أن يتقي الله وأن يريح نفسه، وألا يوقع الذين يسألونه في حرج وإذا كان جوابه ليس بصحيح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عبد الرحمن من القريات يقول هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هل شرح هذا الحديث يا شيخ عبد الله بأن من فعل بهذا الحديث يدخل الجنة بمجرد الوفاة دون أن ينتظر القيامة والجزاء والحساب أفيدونا مأجورين؟
الجواب، الكلام على هذا الحديث الذي ذكره السائل من جهتين. أما الجهة الأولى فهو أن هذا الحديث من أحاديث الترغيب للشخص، ولكن قد يقرأ هذه السورة ويكون عنده موانع، والموانع لها طريقان. الطريق الأول هو الإخلال بالواجبات، والطريق الثاني هو ارتكاب المحرمات. فهو يقرأ هذه السورة ولكن يكون عنده موانع، فلا بد من وجود شرط الذي هو إخلاص العمل لله جل وعلا، ولا بد من وجود المتابعة، ولا بد من وجود المتابعة. فإذا حصل عنده خلل في القصد، مثل بعض الناس الذين مثلا يعملون أعمالا وهذه الأعمال يشركون مع الله غيره فيها بسبب الاشتراك في القصد، والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى العبد أن يجرد نفسه من في باب الأوامر، من ناحية يعني يجرد نفسه، يضبط نفسه في باب الأوامر من جهة الاتباع، ويضبط نفسه في باب النواهي من جهة عدم فعل الأمور المحرمة. وإذا قرأ هذه السورة ومات وهو على هذه الحالة فمن المعلوم أن الإنسان له مراحل، مرحلة العدم وهو عدم وجوده، ومرحلة وجوده في هذه الحياة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة البرزخ، يعني من تقبض روحه إلى أن يبعث الله الناس، لكن أن الإنسان إذا كان إذا مات على الإسلام فإنه ينعم بالطريقة التي لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. فالإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره على الكيفية التي يريدها الله جل وعلا. وعلى المسلم أن يحرص كما ذكرت قبل قليل، على المسلم أن يحرص على الاستقامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فاستقم كما أمرت، والله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا ذكرت هذا الكلام وأكثرت منه بالنظر إلى أني ملاحظ من أسئلة بعض الناس أنهم يأخذون حديثا من أحاديث الترغيب ويتمسكون به، وإذا نظرت إلى حالتهم الدينية وجدت عندهم من المخالفات في باب الأوامر ومن المخالفات في باب النواهي ما لا يحصى، فأحببت أن أنبه على ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه الشيخ عبد الله. من يلحق في آخر ركعة من صلاة العشاء مع الجماعة وبعد أن يسلم الإمام يقوم ليكمل بقية الركعات، فما حكم القراءة الجهرية للركعة الثانية في هذه الصلاة؟
الجواب، هذا الشخص أدرك آخر صلاة الإمام، ولكن بالنسبة له هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام وقام ليؤدي ما بقي من الركعات ففي الركعة الأولى من الثلاث يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها سورة بقدر ما يسمع نفسه، ثم يأتي بما بقي من صلاته وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلة السائل يقول الشيخ سلمكم الله، هل في الأرض التي لم يتبين لصاحبها ما سيفعل بها تجارة أو سكنة، هل عليها زكاة؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والشخص إذا اشترى الأرض، بعض الناس يشتريها ينتظر ارتفاع سعرها الذي يحدده هو في نفسه، وبعض الناس يشتريها من أجل أن يبيعها بالسعر المتيسر، وبعض الناس يشتريها من أجل أن يبني عليها بناء يسكنه، أو يريد أن يبني عليها بناء يؤجره. فالمقصود أن الإنسان أنه إذا اشترى الأرض فالقيمة التي اشترى بها الأرض يبدأ الحول من ملكه لهذا المبلغ، فإذا كان من النوع الذي يريد أن ينتظر فيها حتى يأتي السعر المناسب فلا شك أنها من عروض التجارة، والحول يبدأ من أول مدة ملك فيها المبلغ الذي اشترى به الأرض، فإذا تم الحول فإنه يقدر الأرض بالقيمة التي تساويها، وإذا جاء الحول الثاني يقدرها، وهكذا سواء كانت القيمة قيمة التقدير أقل من قيمة الشراء أو أكثر أو مساوية، الأمر في هذا واحد، إن كانت أقل فبحسب القيمة، وإن كانت مساوية فبنفس القيمة، وإن كانت أكثر فبنفس القيمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. دائما نسأل عن هذا السؤال خصوصا من الطلبة الذين يدرسون في الخارج فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل الذي يبتعث للدراسة ويقيم فيها ويسكن ويدرس أولاده هناك، هل يعتبر هناك بلد إقامة؟ وإذا قدم إلى بلده وجلس بها مدة أسبوعين، هل يترخص برخص السفر؟ نرجو الإفادة والتوجيه حول هذا السؤال.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا سافر إلى تلك البلاد وقصده نية الإقامة فيها الإقامة، لأن فيه إقامة مطلقة وفيه إقامة مقيدة مرتبطة بعمله، فإذا كانت نيته مقيدة فهذا يكون بمثابة المسافر، أما إذا اختارها على بلاد الإسلام فهذا من المعلوم أنه لا يجوز له ذلك. وعندما يأتي إلى بلده وإلى أهله وأولاده يعني في البلد فإنه لا يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل السائل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم فتح محلات تجارية بأسماء وهمية لا تمارس التجارة بنفسها، كمن يفتح باسم أخته أو ابنه أو زوجته أو أمه، هل الدخل الذي يجنيه هذا الشخص من هذا حلال؟
الجواب: مما يؤسف له أن الدولة تضع نظاما وتقصد في وضع هذا النظام هو جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة، لكن يوجد من بعض المواطنين يحتالون على هذا النظام فيسلكون مسالك منحرفة عن الطريق المستقيم، ولا فرق في ذلك بين كونه يفتح مثلا يفتح محل باسمه هو، لكن المستفيد هو الأجنبي، لأن الأجنبي ممنوع بأن يفتح محلا باسمه، ويفتح محل باسم أمه ولا بنته ولا زوجته ولا هذا، كل هذا لا يجوز، لأن هذا من الاحتيال، من الاحتيال الممنوع. لكن لو استأذن الجهة المسؤولة فإنها لن تأذن له، وذلك من أجل المحافظة على المصالح العامة، وهم يدركونها، وكذلك درء المفاسد العامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول الشيخ: هل الأراضي السبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هل هذه الأراضي الأخرى في غير مجموعتنا الشمسية، وما الراجح في أقوال أهل العلم في ذلك؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأنا ليس عندي علم للسؤال الذي يعني ليس لدي جواب عن السؤال الذي سأله هذا السائل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الدعاء: هل يجوز الدعاء في صلاة القضاء؟
الجواب: الدعاء المشروع في الصلاة منه مثلا مشروع على سبيل الوجوب، ومنه ما هو مشروع على سبيل السنية، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة أداء أو تكون قضاء أو تكون إعادة، وبالله التوفيق.
أخيرا يسأل السائل فضيلة الشيخ ويقول: هل قول من يفتي بقوله لا أعلم عن هذا الموضوع أو عن هذا الحكم تورعا، هل يعد هذا من كتم العلم، وما المراد بكتم العلم مأجورين؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان يستطيع أن يغير بيده ولم يغير فهذا من كتمان العلم، وإذا كان يستطيع أن يغير بلسانه ولم يغير فلا شك أن هذا من كتمان العلم. فالشخص عندما يحتاج إليه في أمر في 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 علم من يعني في مسألة في حكم مسألة من المسائل، وهو يتمكن من الإجابة عنها وامتنع عن الإجابة عنها مع أنه لا يوجد من يجيب عنها سواه، فلا شك أن هذا من كتمان العلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لأخت سعد من الطائف تقول: بالنسبة لخلع الجوارب للمحرمة بعمرة قبل التحلل من الإحرام، ما حكمه؟
الجواب، المرأة عندما تلبس الجوارب وتكون على طهارة، تكون على طهارة، ثم بعد ذلك حصل تنقض الوضوء ثم تمسح عليها ثم تدخل مكة ثم تخلعها وتطوف وتسعى. هي بهذه الطريقة طافت على غير طهارة، لأن خلع الجوارب من مبطلات المس في الصورة التي ذكرتها، يعني خلعها من مبطلات المس فتكون من مبطلات الوضوء، فتكون هذه المرأة طافت على غير طهارة. والواجب على الشخص أن يتأكد عن الأمر قبل وقوعه، ما كون أن الإنسان مثلا يعني يسلك مسالك عشوائية وبعدما ينتهي في ناس يسألون عن أمر وقع لهم من خلال 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة يسألون عنها وهي مخلة جدا، فالواجب على الإنسان أن يسأل قبل أن يعمل كيف يعمل، وإذا حصل عنده خلل في العمل الذي عمله فإنه يسأل عنه في أقرب وقت ممكن له حتى يخرج من عهدته فيما بينه وبين الله جل وعلا، لأن العبد في أعماله في عباداته وما إلى ذلك، وكذلك في مواقع الحلال والحرام وما إلى ذلك، كل هذا هو يتعامل مع ربه ولا يتعامل مع الخلق، فعلى العبد أن يحرص على مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.